وابغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحبيب والورى يشهدني.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقاؤنا 12 بفضل الله سبحانه وتعالى في صحيح السير. توقفنا أو رأينا في حلقة الأمس بداية نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل من غار حراء إلى بيته إلى خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهو ترتجف بوادره ويقول زملوني زملوني، فحتى ذهب عنه ما كان فيه، ثم بدأ يقص على خديجة رضي الله عنها ما حدث معه في الغار. خديجة رضي الله عنها طمأنته، ثم ذهبت معه إلى ورقة ابن نوفل عمها الذي كان قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب ما شاء الله له أن يكتب من الإنجيل من بالعبراني من العبرانية إلى العربية، فأخبره أن هذا هو الناموس أي صاحب السر أي جبريل عليه السلام. ورأينا البلاغ الذي ذكره البخاري عن محمد ابن شهاب الزهري، ورأينا توجيه هذا البلاغ في حلقة الأمس. أورد ابن إسحاق أن خديجة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا ابن عم، إذا جاءك من يأتيك أي صاحبك الذي يأتيك هذا فأخبرني. فلما جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لخديجة رضي الله عنها ها هو جاء، ولم تكن ترى خديجة لم تكن رضي الله عنها ترى جبريل عليه السلام، فقالت تعال يا ابن عم فاجلس على فخذ اليسرى. فجلس النبي عليه الصلاة والسلام على فخذ خديجة اليسرى رضي الله عنها، فقالت هل تراه يا ابن عم؟ قال أرى. قالت فانتقل يا ابن عم إلى فخذ اليمنى. فجلس النبي عليه الصلاة والسلام على فخذ خديجة اليمنى، فقالت له هل تراه يا ابن عم؟ قال أرى. فقالت تعال يا ابن عم فاجلس على حجري. فانتقل النبي عليه الصلاة والسلام ليجلس على حجرها، فقالت هل تراه يا ابن عم؟ قال أرى. فنشرت خديجة رضي الله عنها شعرها، أي فكت خمارها وغطاء رأسها وأظهرت شعرها، فقالت هل تراه يا ابن عم؟ قال لا أراه، يعني جبريل ترك المكان عليه السلام. فقالت أبشر يا ابن عم، هذا ملك وليس بشيطان. هذه القصة أوردها ابن إسحاق في السير، لكن هذه ليست صحيحة وفيها يعني علل كثيرة ولا تصح حتى من ناحية المتن، فيها نكارة إضافة إلى ضعف السند، ف ففيها نكارة، لأن خديجة رضي الله عنها كما رأينا بالأمس طمأنت النبي صلى الله عليه وسلم بحسن خصاله وأخلاقه، ثم ذهبت إلى أهل الذكر أهل العلم، وهو ورقة الذي طمأن النبي عليه الصلاة والسلام. فالقصة كما ذكرت ليست بصحيح. تعالى ننظر إلى كيف كان ينزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن الحارث ابن هشام، الحديث الصحيحي أن الحارث ابن هشام سأل النبي عليه الصلاة والسلام: كيف يأتيك الوحي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال: يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس. صلصلة الجرس أي صوت الجرس كده، لما الجرس يحدث صوتا عاليا، وهو أشده علي فيفصم عني، أي ينفصل عني وقد وعيت. ويبقى ده كان أشد أن يعني إيه أنواع يعني نوع أو طريقة نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يأتيه الملك كما سمعنا كمثل صلصلة الجرس. وأحيانا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ويأتيني في صورة رجل، يعني يأتي جبريل عليه السلام في صورة رجل، وكثيرا ما كان يأتي على صورة دحية الكلبي رضي الله عنه، صحابي جميل الصور. فأعي ما أقول. وتقول أم عائشة في ذات الحديث: إن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وقد تفصد عرق أو جبينه عرق. يعني في اليوم البارد الشديد كان الوحي عندما ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام فيتصبب النبي عليه الصلاة والسلام عرقا من شدة ما يجد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن زيد بن ثابت رضي الله عنه، حديث أيضا في الصحيحين، يقول: أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام وفخذي بجوار فخذه، يعني كان يجلس قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام الوحي فكادت فخذي أن ترد، يعني تكسر تتهشم، فسحبت فخذي من جانب فخذ رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني كان يجلس بجوار النبي عليه الصلاة والسلام ملاصقا له، فلما نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام من شدة ما يجد النبي عليه الصلاة والسلام من الوحي ونزول الوحي، كادت فخذ زيد أن تتهشم وتكسر من شدة ثقل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أيضا في حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنه في مسند أحمد وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام نزلت عليه سورة المائدة وهو على ناقته صلى الله عليه وسلم، فلم تتحمل الناقة ثقل النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل الوحي عليه، فالناقة وقفت وبدأت لا تستطيع الحركة، فالنبي عليه الصلاة والسلام شفقة على ناقته عليه الصلاة والسلام نزل من على الناقة وجلس هو بمفرده يعني يتلقى الوحي عليه الصلاة والسلام. إذن كان نزول الوحي عليه الصلاة والسلام شديدا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي أول من صدق النبي عليه الصلاة والسلام وآمن برسول الله عليه الصلاة والسلام. عندنا حديث عفيف الكندي رضي الله عنه، فعفيف الكندي يروي لنا أنه، والحديث في مسند أحمد، أنه كان رجلا تاجرا، وأنه كان يتعامل في تجارته مع العباس رضي الله عنه عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان كافرا العباس. قال: فأتيت في بعض أمور التجارة إلى العباس في منى، فقال وأنا أجلس معه فإذا برجل يخرج من خبائه، خباء له الخيمة يعني، يخرج وينظر إلى الشمس، فلما زالت الشمس قام يصلي، ثم وجدت امرأة تخرج من خلفه من ذات الخباء والخباء وتصلي، ثم رأيت صبيا يخرج ويصلي. فسألت العباس رضي الله عنه من هذا؟ قال هذا ابن أخي عبد الله، وهو يزعم أنه نبي وأن الله سبحانه وتعالى سيفتح عليه كنوز كسرى وقيصر. طبعا المسألة بالنسبة للعباس مسألة يعني غير متصورة بالنسبة له، وقد كان كافرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يتبعه إلا قلة قليلة، ويقول إن الله سيفتح عليه كنوز كسرى وقيصر اللي هو أكبر الإمبراطوريات في هذا الزمان، فكان أمرا عجيبا. قال ومن هذه المرأة؟ قال هذه زوجته خديجة. قال ومن هذا الغلام؟ قال هذا ابن أخي علي. فيقول عفيف ولو قدر لي أن أسلم وقتها لكنت رابع المسلمين. هو روايته هكذا، لكن هذه الرواية نحن نأخذ منها أولوية إسلام خديجة رضي الله عنها وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. لكن عندنا أيضا في حديث أبي الدرداء وفي البخاري وغيره أنه لما حدثت خصومة مشدة ما بين أبي بكر رضي الله عنه وبين عمر رضي الله عنه، وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام اشتد على عمر وغضب من عمر، رغم أن أبا بكر رضي الله عنه قال أنا الذي كنت أظلم يا رسول الله، يعني هو الذي بدأ وكان أظلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل تركتم لي صاحبي؟ لقد كذبتموني وآمن بي وأنت وقد كذبتموني وهو آمن بي، وهو ساني بنفسه وماله رضي الله عنه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يعني نأخذ منه أولوية إسلام أبي بكر رضي الله عنه. ثم عندنا أيضا في النصوص كثيرة في أولوية إسلام علي بن أبي طالب، وفي أولوية إسلام بلال رضي الله عنه. الجمع بين النصوص التي وردت في أول من أسلم، فنقول إن أول من أسلم من النساء هي خديجة رضي الله عنها، وأول من أسلم من الرجال الأحرار هو أبو بكر رضي الله عنه، وأول من أسلم من الرجال العبيد هو بلال رضي الله عنه، وقيل روايات أخرى أنه زيد بن ثابت رضي الله عنه، وأول من أسلم من الصبيان وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. بهذا للجمع بين الروايات والأحاديث التي ذكرنا بعضها ولم نذكر الباقي في أول من آمن وصدق النبي عليه الصلاة والسلام وآمن بنبوته وبرسالته صلى الله عليه وسلم. نتوقف عند هذا، وأصلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا خير خلق الله جئتك طائعا أبغي التأسي والخطى تسبقني من مولدك حتى الوفاة راويا ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا نحو الحبيب والورى يشهدني.